نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين، وسيد الأولين والآخرين، وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من تمسك بسنته ولزم طريقته المثلى إلى يوم الدين. أسألك اللهم ألا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على النبي المصطفى، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم من فضله وكرمه أن يكتب لنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسبة حلقة هذا اليوم، كنت في مجلس أتحدث إلى بعض الأحبة، وكان الحديث يدور حول ضرورة الحذر من الوقوع في الشبهات ومواطن الريبة، وكنت أنصح لواحد منهم على وجه الخصوص، بمعنى وجهت إليه الكلام: يا فلان، خذها من عمك نصيحة غالية، رغم ثقتنا بك وحبنا لك وأنك بيننا مكرم، لكن ذلك كله لا يكفي مطلقا، بل ينبغي أن نكون كما قلت على أعلى درجات الحذر من الوقوع في شبهة ما تمكن منا عدوا فيصنع بنا ما لا نتمنى، ويتخذ من تلك الشبهة ذريعة يبني فوقها ما يبني من أوهام الشيطان ومن أوامر الشيطان. يا بني، خذها نصيحة. العجيب أنه رد فقال: يعني أولا يا مولانا أريد أن أطمئنك من هذه الناحية، فأنا والحمد لله لا أعطي فرصة أبدا لأي إنسان لينال مني شيئا ما في هذا المجال. الحمد لله، صلواتي تؤدى في أوقاتها، وأخاف من ربي عز وجل، ولم يسمع بي أحد شيئا ينكر قط. يعني ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول: اطمئن يا مولانا إن شاء الله. وكأنه لم يأخذ النصيحة بتمامها، أو كأنه يرى أنها قيلت في غير وقتها، أو قيلت لرجل لا يحتاج إليها، لأنه فعلا من حيث الصلاح والتقى نقر له بذلك ونفوض أمر سريرته إلى الله عز وجل، نراه على خير، نعم كل ذلك جميل، ولكن هناك أمور أخرى. فقلت بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم، أعني حلقة اليوم التي نحن بصددها الآن، قلت في نفسي سيكون درسي حول هذه القضية، قضية من يحسنون الظن بأنفسهم ويثقون بأنهم فوق مستوى الشبهة وأنه لن ينالهم مكروه في هذا الأمر ما داموا على طريق الاستقامة. أيها الإخوة والأخوات، أبنائي وبناتي، الأمر ليس كما ظن ولدي هذا وليس كما فكر فيه، لأنني سأرد عليه باختصار شديد وأقول: أنت أكثر صلاحا أم بيت النبوة؟ يا هذا رد، أنت أكثر صلاحا وتقى أم بيت النبوة؟ بيت النبوة بيت محمد بن عبد الله عليه صلوات ربي وسلامه، ابتلي ابتلاء شديدا وعظيما في هذا الخصوص، وقيل في أهل بيت رسول الله ما قيل على ألسنة المنافقين، وتولى وتزعم الأمر رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكانت محنة كبيرة في البيت النبوي الكريم، وهو أطهر وأشرف بيت على ظهر الأرض، لأنه بيت محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نالهم ونال أهله من الأذى ما نالهم. ولعل واقعة حادثة الإفك خير رد على هؤلاء، ونود أن نقول للجميع: اعلموا يا هؤلاء بأن جماعة المؤمنين الموحدين الصادقين الطيبين المصلين، اعلموا بأن هؤلاء وهؤلاء مستهدفون من قبل الشيطان ومن قبل شياطين الإنس الذين يحقدون على الصالحين ويكرهون الصالحين، نعم، لأنهم كلما رأوا الصالحين على صلاحهم وتقواهم أحرجوا أمام أنفسهم حرجا عظيما، وقارنوا بينهم، قارنوا أنفسهم بالصالحين وهم يرونهم صباح مساء يتوجهون إلى بيت الله تبارك وتعالى لأداء الفرائض في أوقاتها مهما كانت طبيعة الطقس حرا أم بردا، لا يمنعهم ذلك من أداء الفرائض في أوقاتها. ولهم سمتهم الطيب، ولهم حتى مشية هي مشية عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولهم سيرتهم العطرة وحديث الناس عنهم بإكبار واحترام ومحبة. عندما يرون أهل الصلاح والتقى على هذا المستوى العالي يحقدون ويحسدونهم، بل وتشتعل نار الحقد في أعماق قلوبهم ونفوسهم، لأنهم عجزوا أن يجاروهم فيما يصنعون، عجزوا أن يطوعوا أنفسهم لطاعة الله تبارك وتعالى وأداء الصلوات في أوقاتها، وهذا شأنهم. ولعلكم تقرؤون في أواخر سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذا شأنهم مع المؤمنين، يتغامزون، يتضاحكون ويسخرون كلما وقعت أعينهم على هؤلاء الطيبين وهم يمارسون عبادة أو عملا من الأعمال الصالحة. لا يجدون سوى الغمز واللمز. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يا بني مع تسليمي كنت أقول له بأنك أو أننا نظنك بإذن الله من الصالحين الطيبين، ولكن اعلم بأن شياطين الإنس لا يرضيهم ذلك، وهم في حقد وحسد، ولذلك سيتحينون أي فرصة تسنح لهم ليصنعوا منها مشكلة، ليصنعوا منها فضيحة. والله يعلم أنك بريء من هذا ومن ذاك، ولكنك بشيء من الاستهتار واللامبالاة كما يقولون أعطيتهم فرصة لينسجوا حولك من مكر الشيطان ما ينسجون، ووقعت في ابتلاء كنت في غنى عنه. هذا الذي أريد أن أنبه إليه اليوم. يعني إيه؟ يعني لا نعتمد على العمل الصالح ولا السيرة الطيبة بين الناس ولا الصلوات في أوقاتها، وهذا رصيدنا العظيم الذي سنلقى به رب العزة يوم القيامة، ولكن إلى جانب هذا علينا كما قلت وأؤكد أن نكون على أعلى درجات الحذر، وأن نبتعد تماما عن مواطن الشبهة والريبة، بمعنى لا أرتاد مكانا يمكن أن يعطي فرصة لشياطين الإنس ليقولوا عني ما الذي جاء به في هذا المكان. لابد أنه وأنه وأنه أنا في غنى عن ذلك. أقول لهذا لأبنائي وبناتي، وأقول من الكياسة، كياسة المؤمن، والمؤمن كيس فطن، لبيب ذكي واع، يعرف الطريق الصحيح من الطريق المعوج الذي يمكن أن يسبب له من المتاعب في ما هو في غنى عنه. أعود فأقول البيت النبوي المبارك ابتلي ابتلاء شديدا، واستغل المنافقون شيئا ظهر أمامهم فأساءوا الظن وأساءوا النية وأساءوا تفسير المواقف وانتهزوها فرصة، لأنهم أكثر الناس حقدا لبيت النبوة ولسيد الأنبياء والمرسلين على وجه الخصوص. أسوأ الناس وأكثر الناس كراهية عبد الله بن أبي بن سلول، كانوا يجهزون له التاج مرصعا بالذهب ليكون ملكا على المدينة، فلما دخلها الصادق المصدوق مهاجرا إليها بأمر الله تبارك وتعالى سقط التاج إلى جوار صاحبه، وقتلت أمنيته في صدره، فكان كما قلت من أكثر الناس حقدا وحسدا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ما كان من الفتنة الكبرى والإفك والبهتان الذي أتى به ذلك الرجل، وربما أفصحت الآيات الكريمة بوضوح عن ذلك، وفيها يقول رب العزة كما تقرؤون في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إن الذين جاءوا بالإفك والإفك كما قال المفسرون أسوأ وأبلغ أنواع الكذب، شيء مفترى، ادعاء باطل لا أصل له. جاءوا بالإفك كأنهم جاءوا وإفكهم معكم معهم في صحبتهم كقول الله تعالى، وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، تصوير للكفر وتجسيم له على أنه ملازم لهم، دخلوا به وخرجوا به ولم يتغيروا ولم يغيرهم اللقاء برسول الله. عصبة منكم، الخطاب لكل المؤمنين، لكل المؤمنين، لكن المنافقين ليسوا من المؤمنين في قليل أو كثير. الكلام عن هذه العصبة، والخطاب للمؤمنين ليتعلموا ويتعظوا ويعتبروا وليفكروا في الخير الذي حدثنا عنه ربنا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم هو خير لهم، خير نزل فيه قرآن عظيم فبرأ ساحة الطاهرة الزكية الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين، وأنزل فيها قرآنا يقرأ إلى قيام الساعة، وكلما ذكرت أو كلما تلونا الآيات ترضينا عنها رضي الله عنها وأرضاها، وتذكرنا هذه المكرمة والنعمة العظيمة والدرس العظيم، فتحقق بذلك خير كثير. وفي ذات الوقت أنبأنا الله عز وجل بما ينتظر هؤلاء من العذاب العظيم. كان المفروض ايه؟ كان المفروض كلما سمعتم شرا يتم تداوله على ألسنة الناس في مجلس ما، المفروض ليس لكم سوى موقف واحد لا ثانية له. لولا إذ سمعتموه، لولا هلا حرف تحضيض وحث، لولا إذ سمعتموه، لولا يعني هلا حين سمعتموه، ما المطلوب؟ قلتم أو ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قدموا حسن الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فيا هؤلاء ويا هؤلاء ويا هؤلاء، إذا سمعتم شرا قد لحق بعرض مسلم أو مسلمة ليس لكم إلا أن تحسنوا الظن وأن تقدموا حسن الظن، وأن يقول أحدكم لهذا المفتري الأفاك الأثيم أن يقول له اتق الله عز وجل، لن أسمع لكم، هذا افتراء واضح، هذا إفك مبين، والله ما علمت عن أخي هذا إلا خيرا، أو ما علمت عن أختي المسلمة هذه إلا خيرا، ولن أجالسكم حتى تخوضوا في حديث غيره. نعم، هذا هو الموقف المنتظر من المسلم الواعي العاقل في مثل هذه المواقف. نعم، ثم يجمع كل نفوسنا في كلمة واحدة، لأن عرضنا واحد وشرفنا واحد، ولأن الأذى الذي لحق بأخي المسلم فقد لحق بي، أتألم له وأحزن، إنه أخي، إنه جزء مني، والذي وقع له اليوم يمكن أن يقع لي غدا. سنعود إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، قلنا إذا سمعنا عن مسلم أو مسلمة شيئا يعيب أيا منهما مما يتداوله الناس فيما بينهم من الإفك والكذب والغيبة، قلنا ونحن ننصح لأبنائنا وبناتنا وإخواننا جميعا، ليس لحضراتكم إلا أن تحسنوا الظن فورا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وليس هذا فقط، بل عليه أن يعلنها صريحة في هذا المجلس، هذا إفك مبين، هذا كذب صريح، لا أسلم به ولا أسمعه ولا أسمح لكم أن تواصلوا الحديث فيه، ويذب عن عرض أخيه ويدافع حتى يدفع الله النار عن وجهه يوم القيامة 70 خريفا كما جاء في الحديث النبوي الشريف. وكم قلنا في هذا المقام وعلى هذه الشاشة المباركة، كم قلنا بأن الأصل في الإسلام هو حسن الظن، حسن الظن، والحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه يحذر من سوء الظن فيقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فلماذا نورط أنفسنا؟ لماذا نسمح للأفاكين الكذابين النمامين أن يتحدثوا في مجالسنا بالسوء وأن يقعوا في أعراض المؤمنين ونحن نسمعهم؟ هم أصلا ضعاف الإيمان، ضعاف العقيدة، هم أصلا أناس يعني حقراء، يعني هو الذي يقوم بهذا العمل وينتقل من مجلس إلى مجلس شخص ضعيف تافه لا وزن له ولا إيمان له ولا أمانة له ولا يجد نفسه إلا في مثل هذه المجالس، عندما يجد المتطفلين من حوله يجلسون ويسمعون ويتعجبون، عندما يسمعهم هكذا وما هكذا ينبغي أن يفعله، عندما يرى منهم ذلك يشعر بوجوده ويشعر بقيمته في هذه الساعة من ساعات المعصية. عندما يجد الناس ينصتون إليه، لا تمتعوه بهذا الاستماع، بل اسجروه وانهروه وعظوه، نعم، ولا تتركوه هكذا. إذا انفض المجلس عنه ولم يجد من يستمع إليه سيتوقف عن هذا النشاط الشيطاني، نشاط الإفك والبهتان. ولما كان هذا الأمر ليس بالأمر الهين، لأن الذي يقع ضحية لهذه الشائعات ويتسامع الناس به ويجد من يروج عليه، الذي يقع ضحية لذلك كأنه مات، كأنه قتل، قتل شرفه فمات الرجل، كيف يعيش بين الناس مرفوع الرأس يتعامل مع هؤلاء وهؤلاء بدون القيل والقال وبدون نظرات الناس إليه، وهي تبدو كالسهام في أي مكان يتجول فيه، يرى نظرات الريبة والشك فيعيش عيشا صعبا كئيبا ويعيش جريحا في المجتمع. من يرضى لنفسه ذلك ويقدم على التشويه والتجريح لأخيه المسلم؟ ولذلك من يفعل ذلك عليه أن يأتي بأربعة شهداء، لابد أربعة. انظروا كيف جعلها القرآن، كيف جعل هذه البينة أربعة من الشهداء، والأربعة يجمعون على أنهم شاهدوا بأعينهم كذا وكذا وكذا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم انظروا إلى رحمة الله بعباده، انظروا إلى رحمة الله بهؤلاء الذين أوقعوا أنفسهم في هذا الظلم العظيم. إن الله تبارك وتعالى يمهلهم لكنه لن يهملهم، وإن لم يعذبوا وينالوا جزاء القذف، إن لم ينالوا أو إن لم يقام عليهم حد القذف في الدنيا فهناك عذاب عظيم ينتظرهم في الآخرة. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. والمؤسف أنهم يتداولون تلك الأخبار باللسان إذ تلقونه بألسنتكم. هو يتلقى الخبر لا بأذنه ولا بعقله ولا بقلبه، وإنما بمجرد اللسان، يسأل فيتلقى باللسان. وهذا الأفاك الأثيم يذهب ليتحرى ما وصل إلى سمعه، يتلقاه بلسانه وليس بأذنه وليس بعقله، لأنه لو سمح لهذا الخبر أن يمر إلى القنوات العصبية في المخ سيقول له عقله: أبدا، هذا رجل طيب من بيت طيب رباه رجل صالح، وهذا لا يقع منه أبدا، فاتق الله تعالى وتوقف عن هذا الكذب. نعم، سيقول العقل ذلك ويقوم بدوره في تحليل هذا الخبر حتى يتبين له أنه كذب صريح. الجماعة دول لا يفعلون ذلك، مجرد تلقي باللسان ثم يرد، إذ يتلقونه بألسنتهم ويقولون بأفواههم دون مرور على العقل كما قلت لحضراتكم، كأنه يريد لهذه الأخبار أن تكون واقعة فعلا وقد حدثت فعلا. ولذلك أحيانا أسمع شيئا كهذا، أحيانا، فأبدأ أقول: يا أخوانا اسمعوني، لدي رد على هذا الكلام، وعندي أدلة على براءة هذا الذي اتهمتموه بالزور والبهتان، عندي أدلة. فينبري أحدهم ويقول: لا يا مولانا، انت راجل طيب مالكش في الحاجات دي، اسألنا احنا بقى، احنا اللي عارفين الامور دي كويس، لكن انت يا دكتور او يا شيخ ابو الفتوح مالكش في المسائل دي. ويرد الدليل ولا يريد ان يسمع مني دليلا على براءة الرجل. الى هذه الدرجة يعبثون بأعراض المسلمين. يا ويلهم يوم لقاء ديان يوم الدين. وقد رآهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة عرج به إلى السماوات العلى، فرأى لهم أظافر من نحاس يمزقون بها وجوههم والدماء تسيل على أجسادهم، وهكذا مشهد مؤلم. عندما سأل جبريل عنهم أخبره بأن هؤلاء الذين يقعون في أعراض العباد يا ويلهم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. أعوذ بالله، ما ليس لكم به علم، كلام يتداولونه في مجالسهم وليس له أصل وليس لهم به علم. إلى هذه الدرجة؟ نعم، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ولولا إذ سمعتموه، كان المطلوب إيه؟ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، ليس لنا الحق أن نتكلم بهذا. قلها يا مؤمن، قوليها يا مؤمنة، نعم قلها بصراحة، ليس لنا الحق أن نتكلم بهذا. ليس من حقنا مطلقا أن نذكر أخا مسلما بما يعيبه أو بما يقع في شرفه من كلام السوء، ليس من حقنا أبدا. ولذلك قال الله تعالى: سبحانك، يقولها المسلم العاقل الواعي متعجبا من هذه المصيبة الكبرى وهذا الابتلاء العظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. والبهتان أيضا هو ذات الإفك، بهتان أمر يروج عن مسلم أو مسلمة ولا أصل له، هو محض افتراء لا أصل له، هو الإفك، هو الإفك. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك، ذكرك أخاك بما يعيبه، بما يكرهه، ذكرك أخاك بما يعيبه ويكرهه. قالوا يا رسول الله، النبي بيقول لهم ذكرك أخاك بما ليس فيه، يعني هو بريء مما ذكرته به، ذكرك أخاك بما ليس فيه. قال يا رسول الله أرأيت لو كان فيه ما نقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، اغتبته، ارتكبت في حقه غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، بهته، ارتكبت في حقه بهتانا عظيما وإفكا مبينا لا أصل له. فاتق الله، اتق الله يا مسلم، واعلم بأن هذا الذي صنعته بأخيك يمكن وفي اليوم التالي أو بعد أيام يمكن أن يقع لك في ذات الوقت. فلا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. هنا تظهر معادن الرجال، هنا يظهر الإيمان. في مثل هذه المواقف نرى رجالا طيبين صالحين يتصدون لأهل الافتراء والكذب والإفك والبهتان، يتصدون بقوة ويمنعونهم من مواصلة الحديث. المؤسف جدا، وانظروا في الآية الكريمة، سترون عجبا بعد آيتين اثنتين، سيقول القرآن الكريم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون، يحبون يحبون ماذا؟ يحبون أموالهم؟ ماشي. أبناءهم؟ ماشي. أزواجهم؟ ماشي. ولكن بكل أسف يحبون شيئا آخر، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أن يذكر الذين آمنوا في المجالس بالفحش، وأن ينسب إليهم من الفواحش ما هم منه براء بإذن الله. كأن الذي بهذا التعبير القرآني المعجز، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، كأنهم وهم ينهشون في أعراض المسلمين، كأنهم يمارسون هواية ممتعة. جبناها منين؟ من قوله تعالى يحبون، يحبون ماذا؟ يحبون أن تشيع الفاحشة. وفي من؟ في الذين آمنوا. ألم أقل لك يا بني، ألم أقل لك يا بني، مع تقديرنا واحترامنا لك وإقرارنا بأنك كما نرى والعلم عند الله من الصالحين الطيبين المصلين، كل هذا جميل، ولكن كن على حذر في ذات الوقت، فإن هؤلاء وهؤلاء يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي والله، في الذين آمنوا وليس في الذين أجرموا وليس في الذين نافقوا وليس في الذين فسقوا، إنما في الذين آمنوا. ليه؟ لماذا؟ لأنهم يكرهونهم، لا يحبون المؤمنين الصادقين الطيبين الصالحين المصلين. نعم، هم من الفسقة، هؤلاء فسقة لا يؤدون ما افترض الله تبارك وتعالى عليهم، لم يذوقوا طعم الإيمان ولم يذوقوا حلاوة الإيمان، ولم تطمئن قلوبهم بذكر الله تبارك وتعالى، ولم ينالوا شرف الوقوف بين يدي الله 5 مرات في اليوم والليلة. إنما وليهم الشيطان، الشيطان هو الذي يحركهم وهو الذي يدفعهم إلى هذه الجريمة النكراء، وبكل أسف يقعون في أعراض العباد. والذين يرمون المحصنات المحصنة الطيبة ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، أقيموا عليهم حد القذف. والله لو كنا نقيم حد القذف فعلا وفق شرع الله تبارك وتعالى على كل من ثبت بأنه رمى مسلما بريئا أو مسلمة، ما تطاول الناس على إخوانهم وما وقعوا في أعراضهم، وسيكونون على أعلى درجات الحذر من الوقوع في أعراض الناس، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ليسوا أهلا للشهادة، أردوا شهادتهم. نعم، أشعروهم بالجرم الذي أقدموا عليه، وبأنهم ليسوا عدولا، ولأنهم ليسوا ثقة. كل هذا ينبغي أن يقال لهم صراحة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا الذي أسقطنا شهادته إذا تاب وأناب وعاد إلى الله وانصلح حاله وتوقف عن أذية العباد، وبدا لنا ذلك واضحا من خلال العمل الصالح الذي أعقب التوبة، يمكن عندها أن ننظر في أمره وأن نرد إليه اعتباره وأن نقبل بعد ذلك شهادته، ولكن بعد ثبوت التوبة وبعد العمل الصالح. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. رمي المحصنة كأنك قتلتها، رمي المحصن كأنك قتلته. هذا الذي شهرتم به أمام الناس أسقطتموه، الرجل يعيش بشرفه بين الناس، الرجل والمسلمة كذلك، كل منا يعيش بشرفه بين الناس وبكرامته بين الناس، يبيع معهم ويشتري بشرفه هذا، لأننا نثق به، نتزوج من بناته لأنه صاحب شرف وصاحب كرامة، ونزوج بناتنا لأبنائه كذلك لأننا نثق به. إذا أنتم أسقطتموه بالإفك والبهتان والكذب وقلتم عنه ما قلتم، فقد أوقعتموه في حرج شديد، يعيش في المجتمع كما قلت منذ قليل عيشا صعبا، لا يكاد يجد من يثق به
ويتحدث إليه باطمئنان، أينما ولى وجهه يجد نظرات مريبة تصوب إليه من هنا ومن هناك. قدروا حالته واتقوا الله واعلموا بأنه أخوكم، أخوكم في الإسلام. ومن عجب، من عجب أننا إذا حاولنا أن نوضح لهم الأمور وأن نقول لهم يا إخوة والله ما رأينا من هذا الرجل إلا خيرا، المفترض أن يفرحوا وأن يسعدوا بهذه الشهادة وأن يتقبلوها وأن يعتمدوها. نعم، الحصول على براءة المؤمن أو المسلم في موطن الريبة أمر يسر الصالحين، أمر يسر المؤمنين. إذا قلت لدي ما يؤكد أن هذا الرجل بريء مما نسب إليه، المفترض أن يرحبوا بذلك وأن يفسحوا لنا لنقدم ما لدينا من الأدلة على براءته، ده المفترض. ولكن بكل أسف نجد من يقول لهذا التافه الحقير الأفاك الأثيم، يقول له تعالى اجلس احكي بالتفصيل الممل. انا كنت بقول برضو انه مش طبيعي. نعم كنت بقول الراجل ده وراه حاجة والله بهذا الحرف، ويجلسون حوله ويحسنون الانصات الى كل صغيرة وكبيرة. ليس هذا والله العظيم من الاسلام في قليل او كثير. بالله عليكم اذا رأيتم مسلما تنتهك حرمته فبادروا وادفعوا عنه الاذى لوجه الله، ليدفع الله النار عن وجوهكم يوم القيامة. دافعوا وقاتلوا هؤلاء الذين يمارسون هذا العمل البشع، وهو عمل الوقوع في أعراض الناس، وحذروهم من العواقب الوخيمة، وأخبروهم بأن الديان لا يموت. كما افعل ما شئت، كما تدين تدان. أقول قولي هذا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في أبناء وبنات المسلمين، وأن يحفظ أعراضهم وألسنتهم وجوارحهم من كل أمر يغضب الله تبارك وتعالى، وأن يحمي أعراضنا جميعا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والنصيحة الذهبية قبل أن تنتهي تلك الحلقة، كونوا على حذر ولا تغتروا بصالح أعمالكم ولا تركنوا إليها فقط، إنما إلى جانب صالح العمل علينا كذلك أن نكون على حذر من مواطن الريبة ومواطن الشبهة، وألا نضع أنفسنا في موقف حرج حتى لا نعطي الفرصة للأفاكين والنمامين لينتهكوا حرمة لنا ونحن غائبون. شكر الله لكم جميعا على حسن المتابعة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم، وأن يتقبل منا صالح الأعمال في هذه الأيام الطيبة المباركة التي أظلتنا جميعا، ونلتقي على خير بإذن الله. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.